العربي الجديد بودكاست.
الكاتب العراقي حسن أكرم، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا أستاذ سعد، شكرا لك.
حسن، كيف الأجواء عندك في العراق من ناحية الطقس، الأمور بشكل عام؟ يعني عندنا فلسطين شوب.
لا، أنا يعني لو شرحت لك عن الوضع في العراق ودرجة الحرارة وكيف العراقيين يتعاملون معها يعني راح أبكيك يعني، فخلينا بهمومنا. بس بشكل عام لأنه بصراوي يعني متحمل درجة حرارة أعلى من درجة حرارة بغداد، فيعني أتعامل بيه الموضوع بطريقة وخبرات أكثر من غيري يعني.
بس صار عندي فضول أعرف كيف بتعامل معها.
درجة حرارة 50 عندنا طبيعية، والخمسين جافة، مش يعني مش مع رطوبة أو شيء، ويعني ما يعني ممكن أنت تعمل مشوار واحد فقط ولازم ترجع على البيت، يعني تغير ملابسك وتعمل كل الاحتياطات يعني وحتى تصبر على حالك. ف يعني في الصيف حتى معدل القراءة يقل، معدل الترفيه يقل، معدل كل شيء يقل، يعني أنت تفكر بس كيف يمر اليوم بجو طبيعي يعني، أو تحافظ على برودة جسمك.
نبلش من البصرة، مدينتك الأولى قبل بغداد، اللي تتحدث معنا منها خلال هاي اللحظات. كيف ممكن أنك توصف لنا علاقتك كإنسان وكاتب بالمدينتين؟
البصرة أنا نولدت فيها ويعني ما عشت فيها بالبداية، يعني طفولتي نشأت في مدينة أخرى، بعدين رجعت لها بعد الجامعة وعشت فيها حياة ثقافية وفنية عظيمة، يعني أثرت على يعني كل خياراتي وقراراتي بعدها، والتقيت في ناس يعني تعلمت منهم كثير يعني. والبصرة يعني مدينة حميمية أكثر من غيرها، يعني مرة لأنه التنافس أقل بين الناس، مرة لأنه هي مطلة على بحر ويخلي الناس أهدأ، يعني بتخيل أنه هالطريقة ممكن تأثر على الناس. بس بعدين لما انتقلت على بغداد صارت المنافسة أصعب، والإنسان يتحول هنا أنه يعني شوي يعني يحاول أنه يأخذ المكاسب لنفسه أكثر من أنه يشاركها مع الآخرين، فصارت تحول. وحتى نوع الثقافة بتختلف، يعني الحياة الثقافية تختلف جذريا عن البصرة. بس هذا التنوع يعني من الطرفين أثر وشكلني في النهاية، يعني شكلني حتى على المستوى الأدبي أو الإنسان.
من أي ناحية أحسن الاختلاف؟
يعني أنا يعني أيضا أتحدث عن لهجة وطريقة تعامل وحتى سلام يختلف عن يعني أنا يعني بانتقالي من 3 مدن صار عندي 3 لهجات وثلاث طرق للسلام والتعامل مع الناس، وهذه الاختلافات حملتها معي. ف يعني بغداد جدية أكثر، مدينة عاصمة اللي هي تتحمل البزنس أكثر من الاحتمالات الإنسانية، يعني ما أنكر أنه فيها يعني فيها لمحة إنسانية أو فيها تعامل إنساني أكيد، لكن الطابع الأكبر اللي هو البزنس يعني اللي مأثر على شخصيات الناس اللي هم حتى هم يعني بالتجارة هم مسيطرين على تجارة العراق كلها، فهذا مأثر على شخصياتهم، حتى تدرج حتى طبقات المجتمع هي أغلبها تعمل أكثر من مهنة فكل وقتها للشغل، أكثر من البصرة اللي هم أشخاص تأملين أكثر يستمتعون في الوقت أكثر. يعني هذا رأيي أو أزعم فيه.
وكيف بدأت قصتك مع الكتابة؟
يعني قصة مضحكة يعني مطابقة لقصة يعني أو أشابهها مع أحد الكتاب اليابانيين، إنه أعتقد كان أشيغورو أو موراكامي، كان هو صاحب مطعم ويروح على مباراة بيسبول، فيقول في لحظة كنت أشوف العشب اللي يعني الندي بالمي، إنه بهاي اللحظة والشمس كانت تنعكس عليه فقررت أصير كاتب، يعني لحظة مش منطقية أصلاً. فاللي حدث وياي لحظة غير منطقية أيضاً، أنا يعني كنت أقرأ لإرهام باموك وشعرت أنه كيف الأشياء العادية تكتب بطريقة عظيمة اللي هذا يفعل باموك. فوأنا أقرأ وصلت على نص الكتاب يعني صفقت الكتاب هيك وصرت أقول أنه لا أنا راح أصير كاتب يعني بدون أي سبب يعني.
هيك فجأة
ولسه أنا مش عارف يعني أحلل أو هاي البوادر يعني أنه كيف إجا القرار وليش مضيت في هذا الطريق يعني.
هذا كان بأي عمر؟
لا هو أنا في كانت بدايات من الطفولة أكتب بدون سبب يعني، وأكتب أشياء ما يعني أخبيها عن الناس، بس هذا فعليا الحدث اللي هو أنا أخذت الكتابة بفعل جدي كان أعتقد 2016، يعني كنت ممكن 26 أو 25 سنة.
روايتك الأولى خطة لإنقاذ العالم صدرت الطبعة الأولى عام 2020، وصف الشاعر والروائي الراحل محمد الأسعد وهو الناقد الكبير أيضا وصفها بأنها مقامة عراقية في حبة جوز. كيف تلقيت الاستقبال النقدي المرحب بروايتك الأولى وأيضا حظها الكبير لدى القراء؟ 4 طبعات حتى الآن.
والله أنا ممتن لليوم لمحمد الأسعد، لروح محمد الأسعد اللي أخذتنا بهاي العناية واللطف. طبعا ممتن للعرب الجديد اللي بسببها أنا ظهرت للساحة الأدبية يعني بهذا الشكل الجدي. ورأي محمد الأسعد لليوم هو بوصلة إلي في الكتابة، لأنه محمد الأسعد قال عن الرواية أنها فيها جذر للمقامة العربية، وهذا بعدين نقديا اكتشفته في أنه لازم أنا أرجع أتصل في الكتابة بتراثي العربي السردي حتى أقدر أواصل بكتابة شيء جديد، يعني عكس ما جزء كبير من الكتاب العرب متأثرين بالكتابة الأوروبية ومقلدين لها. فهذا نبهني على النوع اللي أنا أكتب فيه، وأيضا صرت أشتغل نقديا على هذا الموضوع، ويهمني بمشروعي أن يكتمل بهذه الطريقة. وطبعا هذه يعني هذا اللطف والعناية اللي عملها محمد الأسعد وكل الزملاء في العرب الجديد كان جزء كبير من أن يكون لي سيفي أدبي جدي، فتعاملوا القراء أيضا مع هذه الجدية وهذا الاعتراف الأدبي من سواء من منصة كبيرة مثل العرب الجديد أو من نقاد محترمين مثل محمد الأسعد، فإلها تأثير كبير صار على القراء العراقيين سواء أو العرب، وحصلت على فرصة بصراحة أنا محظوظ فيها يعني.
حسن، في خطة لإنقاذ العالم القارئ بيشعر أنه الأحداث بتجري في العراق مع صعوبة تحديد المكان، يعني ما فيش إشارات فعليا مباشرة سواء للعراق أو مدينة محددة فيها، هل هذا كان مقصود فعليا ببنائك والسردي للأمور أو لتكوين القصة؟
أنا كنت حريص على أن لا أترك أثر للعراق في الرواية، لأنه أعتقد أنه هذه الرواية ممكن أن تستهدف كل القراء العرب باعتبار نحن نتشارك في المحنة السياسية، نتشارك في المحن بشكل عام، في ضياع الهوية وضياع الحظ والفرص والغبن والاحتلال. فيمكن لأي قارئ أن يسقط ما قرأه في خطة إنقاذ العالم على أنه عن هذا وضع بلده، يعني حتى في يعني في الرواية فيها رحلة إلى الجنوب، فكل الجنوب هو إشارة إلى أي جنوب في أي مدينة عربية أخرى يعني.
فهي خطة صالحة لكل مكان وزمان جاز التعبير. طيب، مجموعتك القصصية كتاب الكوابيس الصادرة طبعتها الأولى عام 2022 صار المكان أكثر وضوح، فبنلاقي إشارات لأمكنة داخل العراق فعليا. هل علاقة القصة القصيرة مختلفة مع المكان بالنسبة لك؟ هل المكان لصيق أكثر بالقصة منه من الرواية؟
أي بالضبط. أنا في القصة أعتقد ككاتب أجبر على يعني، لأنه أنا يعني مقتصر أنه راح أكتب يعني مشهد سريع، فحتى أخلي القارئ يتواصل معي ويتخيل المشهد ويدخل فيه، أنه أعطيه إشارات أكثر على المكان حتى يتجاوب معي بسرعة حول القصة اللي أريد أحكيها، عكس الرواية اللي عندي وقت جدا كبير أنه أأسس وأتأمل المكان، سواء أتأمل الجدران والشبابيك وكل شيء، فيصير القارئ ليس دائما هو يحتاج إلى أن يعرف المكان هذا بمعرفة كاملة عن كل تفاصيله أو أي موقع جغرافي. في القصة أنت ليس لديك هذه الفرصة، أنت يعني أحيانا تضطر أن تعرف الشخص بالمدينة حتى يستوعبها وبعدين تحكي له الحكاية اللي تود أن تمررها له.
بالمناسبة حسن، ليش اخترت الكوابيس؟
أنا في الفترة الأخيرة اكتشفت لما حللت جزء من المشاهد اللي عشتها في الطفولة، كانت الكوابيس بدأت معي من دخول الأمريكان للعراق، صوت القصف اللي كان مفاجئ لطفولتي، فصارت تمشي معي هالكوابيس حد فترة النضج يعني وتلاحقني، يعني كل يوم في كابوس يمكن صار له شيء 20 سنة أحلم فيه نفسه يعني. فمن هنا أجت فكرة كتاب الكوابيس، أن أدون هذه الكوابيس في كتاب، وهذه الفكرة عملها نجيب محفوظ سابقا، يعني أحاول أنه يدون أحلامه، وأيضا دونها محمد خضير في كتاب أحلام باسورة، حاول يدون خيالاته أو أشياء كان يتمنى يسويها في الحياة، لقاءات مع مثلا كان يتخيل أنه يلتقي مع سعد يوسف في الحقيقة، هو ملتقي فيه مرة بس كان يتخيل أنه يلتقي في لقاء أدبي مثلا. وبعدين هذا تكمل لهذه المشاريع، يعني سواء لي لا أزعم أنني أكمل ما يعمل عليه نجيب محفوظ أو محمد خضير، لكن أيضا جاءت الفكرة مقاربة لما فعله الآباء بهذه الطريقة. فبصراحة يعني أعتقد نفعت معي كتاب الكوابيس، أنقذني من مواجهة هذه الكوابيس وتجاوز البعض منها.
في خطة لإنقاذ العالم وفي كتاب الكوابيس حسن، هناك حضور قوي للأم وللطفل، هل الطفولة مفتاح الكتابة برأيك؟
بشكل شخصي يعني استثمرت الطفولة أبشع استثمار، يعني أنا روايتي خطة إنقاذ العالم هي عن يعني سواء طفولتي أو هي سيرة لكل الأطفال اللي شاهدتهم بحياتي يعني. فالطفولة هي منبع لكل قرارات حتى بعد أن تكبر، يعني هذا رأيي، أنه كل القرارات والمواقف واللغة وكل شيء هو تابع جذوره للطفل، فأنت إذا فهمت الطفل الذي كنت عليه راح تفهم أنت ليش تصرفت في الحياة بهذه الطريقة. فكان العودة للطفولة ومراقبتها يعني هي تحليل لمستقبلي كشخص أو مستقبل أي طفل حولي.
نشرت سلسلة قصصية بعنوان لو أنني منعت الديمقراطية من أن تركب على ظهر دبابة، فيه حضور قوي للسياسة وكأنها محاكمة أدبية للاحتلال الأمريكي. كيف بدأت هاي القصة ولوين وصلت فعليا؟
هذا العنوان هو مقتبس من أحد مقالات إدوارد سعيد، وصرت يعني من هنا بدأت الفكرة أن أكتب كتابا متخصص أو كتاب يعني متشابه الفكرة، أدين فيها أمريكا وما حدث للعراق بسبب أمريكا، يعني من يعني الحرب الأولى من 90 وما فعلوه بعد حرب الكويت حتى 2003 وإلى اليوم. أنا كشخص أنا يعني كان عمري 10 سنين لما دخلوا القوات الأمريكية للعراق، ولليوم أنا صار لي 20 سنة بظل هذا الوجود اللي خسرني أنا وجيلي فرص أن نعيش حياة طبيعية وفرص أن يكون لنا مستقبل أو مستقبل للجيل الذي بعدنا. فكانت فرصة أن أنطق بشيء يعنيني ضد أمريكا يعني. فستجد في كل القصص عامل مشترك واحد اللي هو أثر الاحتلال الأمريكي على الفرد العراقي أو الحفظ العراقي،
والأثر بتخيل مستمر لحتى هاي اللحظة. ورح بحاول أخرج بمعيتك عن السياق حسن، لحتى أتخيل أن أقدر، أنا ما عشت في العراق وللأسف ما قدرت حتى اللحظة أزور العراق، الرسم الخيال فقط. لو بدي أنتقل من مدينة لمدينة، من مكان لمكان، كيف شكل الحياة؟ كيف الأمور؟
يعني هي العراق بشكل عام أعتقد يتشابه في يعني تغيرات في اللهجة، أحيانا تكون يعني في الشمال عن الجنوب تغيرات حادة لدرجة أن يمكن أن لا تفهم بعض المفردات أو شيء، بس بشكل عام هي في خصوصية للبيئة، يعني المناطق اللي قريبة على البحر، المناطق اللي محاذية للنهر، المناطق الشمالية الباردة تختلف يعني في التصرف في حتى في الأطباق الأكل وحتى في تعامل الناس. بس بشكل عام العراق تشعر أنه هو دايب مع بعض، يعني إحنا عندنا قوميات وأديان مختلفة وأعتقد لنا نفس الأخلاق أو نفس التصرفات، يعني إذا يجوز التعبير الأخلاق بفعل أنه شيء نسبي، سأقصد هي يعني العادات والتقاليد هي صارت وحدة دائبة مع بعض، فكل الأشياء الطبيعية اللي يعني ما عدا شوي بغداد تختلف، لأنه حكينا أنه الموضوع تجارة وفيها يعني اليوم يختلف، يعني حتى أعتقد أنه الزمن في بغداد يهدر بطريقة أسرع من الزمن في أي محافظة عراقية أخرى، يعني لأن الطرق مزدحمة فيضيع من يومك شيء 4 ساعات في الطريق، عكس المدن الباقية اللي هي أقل زخم والناس فيها عندها فرصة أن تعيش يوم طويل جميل، يعني يختلف.
بالحديث عن الكتب والكتابة والقصص اللي أصدرتها والكتابة بشكل عام، يعني بخطر بالبال عملك بمهنة النشر والتحرير. شو حكايتك مع مهنة النشر والتحرير؟
والله يمكن هي حكاية صدفة، يعني أنا أصلاً بدأت القراءة الجدية متأخر، ويعني حتى لما بلشت أقرأ يعني لسه يمكن ما حصيت عدد كبير من القراءات، وصرت أشتغل في مهنة بيع الكتب يعني ككتبي، بلشت في أبيع في الشوارع وفي الجامعات وأتنقل وأعمل يعني معارض للكتب. بعدين سافرت للبصرة وعملت في مكتبة دار المعقدين مع الناشر فارس الكامل، رجل لطيف وخبير وعلمني الكثير. بعدها انتقلت على بغداد أعتقد 2018، وعملت في واحدة من أكبر دور النشر العراقية، ممكن حتى على المستوى العربي صار لها اسم واضح، دار الرافدين. وبصراحة يعني تراكمت الخبرات هنا، لأن العمل صار أكبر وتعامل أوسع، ويعني عندنا صدرنا تقريبا 1000 إصدار، فكانت خبرات متراكمة. بعدها يعني جزء منها من العمل في النشر صار يعني صارت خبرة لي 10 سنوات، وإضافة إلى العمل في الصحافة التعامل مع العربي الجديد أضاف لي على المستوى الخبرات والمعرفة. فدخلت على مهنة جديدة اللي هي مهنة التحرير الأدبي، اللي هي مهنة أعتبرها خطيرة يعني وبها مسؤولية كلش عالية، يمكن أعلى أحيانا من الكتابة نفسها. يعني من السهل أن تكون كاتب سيء، بس ليس من السهل أن تكون محرر سيء، يعني أنه هذا ضررها أكبر على نفسك وعلى الناس الآخرين اللي هم يعني واثقين فيك، يعني عكس الكتابة ممكن أن القارئ أنت تخذل القارئ فقط، هنا تخذل مجموعة كبيرة من الناس سواء صانعين للكتب أو قراء. فيعني لسه احنا في المراحل الاولى، لكن انا جاي استمتع لان هي قريبه على الكتابه، اعتبرها ممكن تمارين مستمره للكتابه، فمستمتع في هذه المهنه واتمنى انه اتعلم فيها اكثر ويعني انشط فيها.
طبعا هذا ما لم نحكي عن عالم الكتب فعليا، اللي هي عمقت فكره انه القراءه بشكل مستطرد، والانجاز التوصيف ادمان القراءه المستمر. خارج عالم الكتب حسن، شو هي الحياة اللي بتعيشها يعني تقريبا، وشو هي مصادر إلهامك ككاتب؟
والله للأسف أنا بالفترة الأخيرة صارت حياتي روتينية جدا، وأنا يعني مجرد شخص يجلس خلف اللابتوب يعني لساعات طويلة يعني. بس قبلها كنت في البصرة مثلا، كنت أعيش حياة فنية حقيقية، يعني كنت أستمتع بكل يوم فيه، وصرت ألتقي بناس يعني مختلفين بأوقات قصيرة جدا، فهذا اللي ألهمني بصراحة يعني. والآن أشعر يعني لما بديت أكتب كتابي الجديد صرت أشعر بفقر هذه التجربة، يعني أنا محتاج أرجع ألتقي في الناس بشكل يعني سواء بشكل عشوائي أو مخطط إلى. فيعني أعتقد كل طاقتي في الكتابة هي مراقبة الناس ومراقبة حكاواتهم، يعني ليس بالضبط أنا راح أنقل حكايتهم مثل ما هي، يعني لا أسرق حكايات الناس، لكن يعني أستمد منها يعني الإلهام حتى أرجع. يعني أنا كل ما أسمع ناس تحكي يعني حتى لو كان في مكان عام أو في باص، يعني هذا يشجعني أن أعود إلى الكتابة يعني، وهذا هاي أزمتي دائما، وكيف أعود للكتابة يعني. فأعتقد طاقتي من الناس، رغم أنه أنا بالفترة الأخيرة صرت أنا أتجنب الحوار مع الناس، وهذا أعرف ما جذوره يعني يمكن خيبة الأمل في الناس نفسهم، لكن أنا متأكد أنه يعني مرجعي لهم، وهذا هو طابع إنساني وطابع اجتماعي، وأنت تحتاج تسمع من عندهم مرة حتى تتسلى، ومرة حتى تحول هاي التسلية إلى طاقة ممكن تنتج بيها كتب إبداعية.
لو طلبنا منك إنك تحكي لنا عن شخصية أدبية عراقية معاصرة، يعني ككاتب من مواليد 93 من البصرة مثلا، مين بتكون هاي الشخصية وكيف تقدم أعمالها لقارئ عربي ما قرأها؟
بلا شك هو محمد خضير. هذا الشخص هو مهم على المستوى الإبداعي الشخصي، ما أنتج من كتب إبداعية قصصية، وهو عنده رواية، لا يسميها رواية، يسميها سكتش روائي، قصص مدورة. لكن هذا الرجل عمل إثار خطير بالفترة الأخيرة للسرد العراقي. يعني هو فضل أن يكتب بنوغرافيا، بدل أن يكتب بنوغرافيا شخصية له وهو بعمر 80، كتب بنوغرافيا للسرد العراقي اللي ما حد انتبه عليه أن يكتب مراقبة لمئة سنة من السرد العراقي، من أول رواية نشرت بال 1926 حتى اليوم. وهذا جهد، يعني جهد عظيم من الرجل، جهد نقدي أنا بشكل شخصي استفادت منه، يعني آخر استفادة. وبالنسبة لك كشخص، هو مثال للكاتب الملتزم والمتزن، يعني لم يخوض هذه المعركة الثقافية، لم يحاول أن يركض وراء الجوائز أو الشهرة أو أي شيء. يعني أنا ككاتب شاب كان يعني وجود نموذج واحد مثل محمد خضير يلهمني ويعلمني يعني أكثر من أي شيء. مجموعة القصصية المملكة السوداء هي واحدة من أشهر المجموعات القصصية، لكن هناك إشارة لمجموعات أخرى. يعني مرة هو دخل الفن التشكيلي على القصة في 45 درجة مئوية، هذه المجموعة القصصية. وعنده في الأخير نشرت له دار الرافدين كتاب العشار، اللي هو أشبه بكتاب يوليسيس. يعني بالنسبة لي جيمس جويس لما كتب عن دبلن قال إنه هاي دبلن لو يعني صارت حرب ونسفت كل المدينة، فممكن أن يعاد بنائها عبر روايته. فأعتقد أن العشار لو حدث حرب واختفت عن الوجود، يمكن إعادة بنائها عن طريق كتاب العشار لمحمد خضير. فأنصح كل الناس أن يقرأوا محمد خضير، يملك لغة عالية بلاغية جدا وأدبية جدا وإبداعية جدا وبحثية أيضا. يعني فهذه فرصة أن يقتنوا لمحمد خضير.
شاعر من العراق بتحب أعماله حسن، ومقطع تحفظه من هاي الأعمال؟
راح أذكر شاعر يعني على قيد الحياة وشاعر متوفي القريب إلى قلبي، عبد الأمير جرس. وأنا أصلا في مجموعة القصصية كتبت في المقدمة، اقتبست عنه، أنا أكتب لأكون قريبا من موتي. وشاعر حي طالب عبد العزيز، طالب شاعر بصري أيضا، ويملك لغة بلاغية جميلة جدا. وأذكر من عنده بيت صغير يقول: ترى من سأصطحب هذه الليلة وكل خشبة في سريري تسألني عنك. هذا شعر يعني رومانسي جدا ولطيف، يعني خارج حتى الزمن، لأنه كتب هذه القصائد في عام 88، يعني في أيام حرب العراقية الإيرانية، وكتب بهذا الحس الرومانسي العالي، يعني كأنه خارج زمن الحرب يعني.
فعلا عبد الأمير جرس هو بالمناسبة كمان لروحه التحية والرحمة، كنا سوينا في أولى حلقاتنا من بودكاست فيه ما فيه، خصصنا حلقة بالحديث عنه في ذكرى رحيله 20. حسن أكرم، ما هو عملك القادم؟
أنا أعمل على رواية بصراحة متوقف عنها لمدة سنة، أو اسمها مخاوف، أو هكذا اسمها الأول. يعني لا أعرف، علاقتي مع الكتابة الآن صارت في محنة كبيرة، يعني بسبب هذه الرواية أنا انقطعت. يعني أنا عامل مخطط على صبورة، صار لي سنة يعني أقف أمام هذه الصبورة يعني أطلع فيها. فعندي مشكلة كبيرة مع تجاوز العتبة، يعني أنا كتب ثلاثة فصول وأشعر بمحنة كبيرة الآن مع كيف أن تنتهي الرواية وإلى أين ستنتهي. يعني فأتمنى يعني أن يعود للهام يعني ونكملها يعني إن شاء الله.
طيب حسن أكرم الكاتب العراقي، نورتنا في بودكاست في ما فيه، وبنتمنى أن تبقى بوافر الصحة والسعادة.
شكرا أستاذ سعد، أنا كلش سعيد واستمتعت نتحاور ونسولف عن الأدب، يعني أشكرك، أشكر جهدك وياي، وممتن جدا.
الله يخليك، شكرا لك.